الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد دروسنا، ونستكمل القراءة في مختصر تفسير القرآن العظيم للإمام ابن كثير للشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه. قوله تعالى من سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. قال ابن عباس قوله ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم، قال هو الضعيف من الصيد وصغيره يبتلي الله به عباده في إحرامهم حتى لو شاءوا يتناولونه بأيديهم فنهاهم الله أن يقربوه. وقال مجاهد تناله أيديكم يعني صغار الصيد وفراخه، ورماحكم يعني كباره، ليعلم الله من يخافه بالغيب يعني أنه تعالى يبتليهم بالصيد يغشاهم في رحالهم يتمكنون من أخذه بالأيدي والرماح سرا وجهرا لتظهر طاعة من يطيع منهم في سره وجهره، كما قال تعالى إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وقوله ها هنا فمن اعتدى بعد ذلك، قال السدي وغيره يعني بعد هذا الإعلام والإنذار والتقدم فله عذاب أليم أي لمخالفته أمر الله وشرعه. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، هذا تحريم منه تعالى لقتل الصيد في حال الإحرام ونهى عن تعاطيه فيه، وهذا إنما يتناول من حيث المعنى المأكول وما يتولد منه ومن غيره، فأما غير المأكول من حيوانات البر فعند الشافعي يجوز للمحرم قتلها، والجمهور على تحريم قتلها أيضا ولا يستثنى من ذلك إلا ما ثبت في الصحيحين عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس فواسق قال يقتلن في الحل والإحرام: الغراب والحدأ والعقرب والفأر والكلب العقور. وقال مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب والحدأ والعقرب والفأر والكلب العقور، أخرجاهم. ومن العلماء كمالك وأحمد من ألحق بالقلب العقور الذئب والسبع والنمر والفهد لأنها أشد ضررا منه فالله أعلم. وقال سفيان بن عيينة وزيد بن أسلم الكلب العقور يشمل هذه السباع العادية كلها، قالوا فإن قتل ما عداهن فداها كالضبع والثعلب والوبر ونحو ذلك. قال مالك وكذا يستثنى من ذلك الصغار هذه الخمس المنصوص عليها والصغار الملحق بها من السباع العوادي. وقال الشافعي يجوز للمحرم قتل كل ما لا يؤكل لحمه ولا فرق بين صغاره وكباره وكباري، وجعل العلة الجامعة كونها لا تؤكل. وقال أبو حنيفة يقتل المحرم الكلب العقور والذئب لأنه كلب بري، فإن قتل غيرهما فداه إلا أن يصول عليه سبع غيرهما فيقتله فلا فداء عليه. وهذا قول الأوزاعي والحسن بن صالح بن حي. وقال بعض الناس المراد بالغراب هنا الأبقع وهو الذي في بطنه وظهره بياض دون الأضرع وهو الأسود والأعصم وهو الأبيض، لما رواه النسائي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقتلهن المحرم الحي والفأر والحدأ والغراب الأبقع والكلب العقور. والجمهور على أن المراد به أعم من ذلك لما ثبت في الصحيحين من إطلاق لفظة. وقال مالك لا يقتل المحرم الغراب إلا إذا صال عليه وأذى. اكتب يوم عليك. بوب البخاري فقال: باب ما يقتل المحرم من الدواب. باب ما يقتل المحرم من الدواب. قال الحافظ: أي مما لا يجب عليه فيه الجزاء، أي مما لا يجب عليه فيه الجزاء. وقوله صلى الله عليه وسلم، أي نعم، أي نعم، خمس خمس، التقييد بالخمس، التقييد بالخمس، وإن كان مفهومه اختصاص المذكورات بذلك، وإن كان مفهومه اختصاص المذكورات بذلك، لكنه مفهوم عدد، لكنه مفهوم عدد. رحمكم الله. وليس بحدة عند الأكثرين، وليس بحدة عند الأكثرين. وعلى تقدير اعتباره وعلى تقدير اعتباره أي اعتبار مفهوم المخالفة، فيحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم فيحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قاله أولا، ثم بين بعد ذلك، ثم بين بعد ذلك أن غير الخمس يشترك معها في الحكم، ثم بين بعد ذلك أن غير الخمس يشترك معها في الحكم. أول السطر: روايات العدد. لا نعم قرص. روايات العدد ورد بلفظ أربع عند مسلم، وورد بلفظ ست عند أبي عوانة، عند أبي عوانة استخرج أبي عوانة عوانة، وزاد فيها الحية. وورد بلفظ سبعا، وورد بلفظ سبعا، لا عند أبي عوانة أيضا، وزاد فيها الأفعى. والأفعى داخلة في مسمى الحية، قال ابن عون: قلت لنافع فالأفعى، قال ابن عون، قال ابن عون: قلت لنافع فالأفعى، قال: ومن يشك في الأفعى. وجاءت رواية سبع أيضا عند أبي داود، وزاد فيها السبع. وزاد فيها السبع وورد بلفظ تسعا عند ابن خزيمة، تسعا عند ابن خزيمة من رواية أبي هريرة، وزاد فيها الذئب والنمر. ورد برواية لفظ تسعا عند ابن خزيمة من رواية أبي هريرة، وزاد فيها الذئب والنمر. وقال ابن خزيمة عن محمد ابن يحيى الذهلي، وقال ابن خزيمة عن محمد بن يحيى الذهلي أن ذكر الذئب والنمر من تفسير الراوي للكلب العقور. وقال ابن خزيمة عن محمد بن يحيى الذهلي أن ذكر الذئب والنمر من تفسير الراوي للكلب العقور. أن ذكر الذئب والنمر من تفسير الراوي للكلب العقور. أول السطر. وقال الحافظ أيضا: قوله صلى الله عليه وسلم: خمس فواسق، بإضافة خمس بدون تنوين، ورواية الإضافة تشعر بالتخصيص. تشعر بالتخصيص فيخالفها غيرها في الحكم. من طريق المفهوم وفي رواية خمس فواسق بالتنوين، خمس فواسق بالتنوين تقتضي هذه الرواية، تقتضي هذه الرواية وصف الخمس بالفسق من جهة المعنى. وصف الخمس بالفسق من جهة المعنى فيشعر بأن الحكم المرتب على ذلك، فيشعر بأن الحكم المرتب على ذلك وهو القتل معلل. نعم، على ذلك وهو القتل معلل بما جعل وصفا وهو الفسق. فيدخل فيه كل فواسق من الدواب. فيدخل فيه فيها كل فواسق من كل فواسق من الدواب. ويؤيده رواية خمس من الدواب كلهن فواسق، خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحرم، خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. قوله تعالى: ومن قتله منكم متعمدا. أيوة، قوله تعالى: ومن قتله منكم متعمدا. قال أهل الظاهر، قال أهل الظاهر أن دليل الخطاب، افتح قوس، أي مفهوم المخالفة، يقضي أن حكم من قتله خطأ بخلاف من قتله متعمدا. قال أهل الظاهر أن دليل الخطاب، إيه معنى دليل الخطاب؟ مفهوم المخالفة. يقضي أن حكم من قتله خطأ بخلاف من قتله متعمدا. وإلا لم يكن لتخصيص التعمد معنى، وإلا لم يكن لتخصيص التعمد معنى. واستشهدوا على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: واستشهدوا على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. وذهب الجمهور إلى أنه لا فرق بين المتعمد والخطأ، لا فرق بين المتعمد والخطأ. ووجه ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم، ومنهم عمر وعثمان وعلي، أن الصحابة رضي الله عنهم ومنهم عمر وعثمان وعلي وابن مسعود قضوا في الضبع بكبش، ومنهم عمر وعثمان وعلي وابن مسعود قضوا في الضبع بكبش، وفي الظبي بشاة، وفي النعامة ببدنة. في الضبع بكبش، وفي الظبي بشاة، وفي النعامة ببدنة. ولم يفرقوا بين العامد والمخطئ في ذلك، وفي النعامة ببدنة. ولم يفرقوا بين العامد والمخطئ. طبعا. ومن جهة النظر أيضا أن إتلاف مال المسلمين وأهل الذمة، يستوي في ذلك العمد والخطأ، يستوفي ذلك العمد والخطأ، أي في الضمان. أن إتلاف مال المسلمين وأهل الذمة يستوفيه في ذلك العمد والخطأ، أي في الضمان. وكذلك الصيد، لأنه ممنوع منه يستوفي ذلك العمد والخطأ، أي في الضمان. وكذلك الصيد، لأنه ممنوع منه محرم كما أن أموال بعض المسلمين محرمة على بعض. أموال بعض المسلمين محرمة على بعض، وكذلك الدماء. لما كانت محرمة في الخطأ والعمد، جعل الله في الخطأ منها الكفارة، فكذلك الصيد، لأن الله تعالى سماه كفارة طعام مساكين، وكذلك الصيد لأن الله سماه كفارة طعام مساكين. وقد أجمعوا على أن قوله صلى الله عليه وسلم على أن قوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الحديث ليس في إتلاف المال وإنما المراد به رفع الإثم، وهذا كله يدل على أن العمد والخطأ سواء، وإنما خرج ذكر العمد على الأغلب. نرجع للكتاب. قال تعالى: وقوله تعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، الذي عليه الجمهور أن العامد والناس سواء في وجوب الجزاء عليه. قال الزهري: دل الكتاب على العامد وجرت السنة على الناس، ومعنى هذا أن القرآن دل على وجوب الجزاء على المتعمد وعلى تأثيمه بقوله: ليذوق وبال أمره، عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه. وجاءت السنة من أحكام النبي صلى الله عليه وسلم وأحكام أصحابه بوجوب الجزاء في الخطأ، كما دل الكتاب عليه في العمد. وأيضا فإن قتل الصيد إتلاف، والإتلاف مضمون في العمد وفي النسيان، لكن المتعمد مأثوم والمخطئ غير ملوم. وقوله تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم، قرأ بعضهم بالإضافة وقرأ آخرون بضمها. فجزاء مثل ما قتل من النعم، وفي قوله فجزاء مثل ما قتل من النعم، على كل من القراءتين دليل إلى ما ذهب إليه مالك والشافعي وأحمد والجمهور من وجوب الجزاء في مثل ما قتله المحرم إن كان له مثل من الحيوان الإنسي، خلافا لأبي حنيفة حيث أوجب القيمة سواء كان الصيد المقتول مثليا أو غير مثلي. قال: وهو مخير إن شاء تصدق بثمنه، وإن شاء اشترى به هديا. والذي حكم به الصحابة في المثل أولى بالاتباع، فإنهم حكموا في النعامة ببدنة، وفي بقرة الوحشي ببقرة، وفي الغزال بعنس. قوله تعالى: يحكم به ذوي عدل منكم، يعني أنه يحكم بالجزاء في المثلي أو بالقيمة في غير المثلي عدلان من المسلمين. واختلف العلماء في القاتل هل يجوز أن يكون أحد الحكمين على قولين أحدهما لا، لأنه قد يتهم في حكمه على نفسه. وهذا المذهب مالك، والثاني نعم لعموم الآية، وهو مذهب الشافعي وأحمد. واحتج الأولون بأن الحاكم لا يكون محكوما عليه في صورة واحدة، أي في قضية واحدة. وروى ابن أبي حاتم عن ميمون بن مهران أن أعرابيا أتى أبا بكر فقال: قتلت صيدا وأنا محرم. فما طرى علي من الجزاء؟ فقال أبو بكر أبي بن كعب وهو جالس عنده ما طار فيه، قال الأعرابي: أتيتك وأنت خليفة رسول الله، وأنت خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسألك، فإذا أنت تسأل غيرك. فقال أبو بكر: وما تنكر؟ يقول تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم. فشورت صاحبي حتى إذا اتفقنا على أمر أمرناك به، وإسناده جيد ولكنه منقطع بين ميمون وبين الصديق، ومثله يحتمل هاهنا. فبين له الصديق الحكم برفق وتؤدى لما راه أعرابيا جاهلا، وإنما دواء الجهل التعليم. فأما إذا كان المعترض منسوبا إلى العلم فقد روى جرير، فقد روى ابن جرير عن قبيصة ابن جابر قال: خرجنا حجاجا فكنا إذا صلينا الغداء اقتدنا رواحلنا نتماشى نتحدث. قال: فبينما نحن ذات غداء إذا سنح لي لنا ضبي أو برح فرماه رجل كان معنا بحجر، فما أخطأ حشاه فركب ردعه ميتا. قال: فعظمنا عليه، فلما قدمنا مكة خرجت معه حتى أتينا عمر بن الخطاب فقص عليه القصة. قال: وإلى جنبه رجل كأنه وجهه قلب فضة، يعني عبد الرحمن بن عوف. فالتفت عمر إلى صاحبه فكلمه ثم قال: أقبل على الرجل. فقال: أعمدا قتلته أم خطأ؟ قال الرجل: لقد تعمدت رميه وما أردت قتله. فقال عمر: ما أراك إلا قد أشركت بين العمد والخطأ، اعمد إلى شاة فاذبحها فتصدق بلحمها واستبق إهابها. قال: فقمنا من عنده. فقلت لصاحبي: أيها الرجل، عدم شعائر الله، فما دري أمير مما يفتيك حين سأله صاحبه: اعمد إلى ناقتك فانحرها فلعلك ذك، يعني أن يجزئ عنك. قال قبيصة: ولا أذكر الآية من سورة المائدة، ولا أذكر الآية من سورة المائدة يحكم به ذو عدل منك. فبلغ عمر مقالتي، فلم يفجأنا منه إلا ومعه الدرة. قال: فعلى صاحبي ضربا بالدرة: أقتلت في الحرم وسفهت الحكم؟ قال: ثم أقبل علي فقلت: يا أمير المؤمنين، لا أحل لك اليوم شيئا يحرم عليك مني. فقال: يا قبيصة بن جابر، إني أراك شاب السن فسيح الصدر بين اللسان، وإن الشاب يكون فيه تسعة أخلاق حسنة وخلق سيء، فيفسد الخلق السيء الأخلاق الحسنة، فإياك وعثرات الشباب. وروى ابن جرير عن طارق قال: أوطأ أربا طبا فقتله وهو محرم، فأتى عمر ليحكم عليه، فقال له عمر: احكم معي. فحكم فيه جديا قد جمع الماء والشجر. ثم قال عمر: يحكم به ذو عدل منكم. وفي هذا دلالة على جواز نعم اللي هو الحماس. وفي هذا دلالة على جواز كون القاتل أحد كون القاتل أحد الحكمين، كما قاله الشافعي وأحمد رحمهم الله. واختلفوا هل تستأنف الحكومة في كل ما يصيبه المحرم فيجب أن يحكم به فيه ذو عدل، وإن كان قد حكم في مثله الصحابة، أو يكتفي بأحكام الصحابة المتقدمة على قولين. فقال الشافعي وأحمد: يتبع في ذلك ما حكمت به الصحابة وجعله شرعا مقررا لا يعدل عنه، وما لم يحكم فيه الصحابة يرجع فيه إلى عدلين. وقال مالك وأبو حنيفة: بل يجب الحكم في كل فرد سواء وجد للصحابة في مثله حكم أم لا، لقوله تعالى: يحكم به ذو عدل منكم. وقوله تعالى: هديا بالغ الكعبة، أي واصلا إلى الكعبة، والمراد وصوله إلى الحرم بأن يذبح هناك ويفرق لحمه على المساكين الحرم، وهذا أمر متفق عليه في هذه الصورة. وقوله: أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صيامة، أي إذ لم يجد المحرم مثل ما قتل من النعم، أو لم يكن الصيد المقتول من ذوات الأمثال، أو قلنا بالتخيير في هذا المقام بين الجزاء والإطعام والصيام، كما هو قول مالك وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وأحد قولي الشافعي والمشهور عن أحمد لظاهر الآية، أو فإنها للتخيير، والقول الآخر أنها على الترتيب. فصورة ذلك أن يعدل إلى القيمة فيقوم الصيد المقتول عند مالك وأبي حنيفة وأصحابه وحمد وإبراهيم، وقال الشافعي: يقوم مثله من النعم لو كان موجودا، ثم يشتري به طعام فيتصدق به، فيصرف لكل مسكين مد منه عند الشافعي ومالك فقهاء الحجاز، واختاره ابن جرير. وقال أبو حنيفة وأصحابه: يطعم كل مسكين مدين، وهو قول مجاهد. وقال أحمد: مد من حنطة أو مدان من غيره. فإن لم يجد أو قلنا بالتخيير صام عن إطعام كل مسكين يوما. واختلفوا في مكان هذا الإطعام، فقال الشافعي محله الحرم، وهو قول عطاء، وقال مالك يطعم في المكان الذي أصاب فيه الصيد أو أقرب الأماكن إليه، وقال أبو حنيفة إن شاء أطعم في الحرم وإن شاء أطعم في غيره. وقوله تعالى ليذوق وبال أمره، أي أوجبنا عليه الكفارة ليذوق عقوبة فعله الذي ارتكب فيه المخالفة، عفى الله عما سلف، أي في زمان الجاهلية لمن أحسن في الإسلام واتبع شرع الله ولم يرتكب المعصية. ثم قال ومن عاد، أي ومن فعل ذلك بعد تحريمه في الإسلام وبلوغ الحكم الشرعي إليه، فينتقم الله منه، والله عزيز ذو انتقام. قال ابن جريج قلت لعطاء ما عفى الله عما سلف؟ قال قلت وما من عاد فينتقم الله منه؟ قال ومن عاد في الإسلام فينتقم الله منه وعليه مع ذلك الكفارة. قال قلت فهل في العود حد تعلمه؟ قال لا. قال قلت فترى حقا على الإمام أن يعاقبه؟ قال لا، هو ذنب أذنبه فيما بينه وبين الله عز وجل، ولكن يفتدي. رواه ابن جرير. وقيل معناه فينتقم الله منه بالكفارة، قاله سعيد بن جبير وعطاء ثم الجمهور من السلف والخلف على أنهم متى قتل المحرم الصيد وجب الجزاء، ولا فرق بين الأولى والثانية والثالثة، وإن تكرر ما تكرر سواء من خطأ في ذلك ونعم. وروى ابن جرير عن ابن عباس في من أصاب صيدا فحكم عليه ثم عاد قال لا يحكم عليه، ينتقم الله منه. وهكذا قال شريح ومجاهد وسعيد بن جبير وغيره. وقال ابن جرير في قوله والله عزيز ذو انتقام، يقول عز ذكره والله منيع في سلطانه، لا يقهره قاهر ولا يمنعه من الانتقام مما انتقم منه، ولا من عقوبة من أراد عقوبته مانع، لأن الخلق خلقه والأمر أمره، له العزة والمنعة. وقوله ذو انتقام يعني أنه ذو معاقبة لمن عصاه على معصيته. نقف عند هذا الحد، نسأل الله تبارك وتعالى يتقبل الله منا ومنكم. كنا وعدنا نحن سنملي عليكم قصة قدامة بن مضعون، ولكن أنسانيها الشيطان، نرجئها إن شاء الله عز وجل إلى الأسبوع القادم بإذن الله، دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.